الفرصة والأحلام بنتغرب وتقرب مننا الأيام بتتغير ملامحنا ولا يوم ننسى مين احنا فعز الفرح والمحنة بيسكن قلبنا الإسلام سنين الغربة سرقة ودينا لسكة بعيد ونلقى قلوبنا مشتاقة لصوت الفجر والتكوين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من فقه المغتربين، وحديثنا اليوم عن المعاملات المالية، المعاملات المالية بين المسلمين وبين غير المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية. قضية الأموال وقضية المعاملات المالية بتخضع في النهاية للنظام الاقتصادي الإسلامي الشامل. طبعاً النهاردة مش هنتكلم عن النظام الاقتصادي الإسلامي الشامل كله، دي عايزة حلقات كتيرة وعايزة سنين، لكن النهاردة أنا عايز أركز على القضايا الشائكة اللي بتحصل للمسلمين في المجتمعات غير الإسلامية. يعني بعض إخواننا المسلمين عايشين في بلدان غربية، البلدان دي من وقت لآخر بتعمل حرب ضد المسلمين، هل أموالهم حلال؟ طيب هل يجوز التحايل عليهم؟ هل يمكن اعتبارهم دار حرب وبالتالي كل شيء مباح؟ هل ممكن نستأمنهم على أموالنا أو على سرنا؟ طب ممكن نستلف منهم؟ هل ممكن نسلفهم؟ دي كلها أسئلة وغيرها احنا هنحاول نجاوب عليها النهاردة. فموضوعنا هو أموال غير المسلمين والمعاملات المالية معهم. وزي ما تعودنا ان احنا دايما بنبدأ بالمبدأ الكلي، بالرؤية الشاملة للإسلام معالمها بمقاصد الشريعة، وبعد كده بنخرج من دوت وبنروح للأحكام الايه؟ الجزئية، لأن ده مبدأ في الإسلام بيقول أن كل شيء خاضع لمقاصد الشريعة ومبادئها، مفيش أحكام عشوائية ولا تلقائية ولا عفوية، يعني مش زي القوانين كده، قوانين بعض الدول كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، لا، ده الإسلام رؤية للوجود، رؤية للكون، رؤية للحياة، منهج محدد المعالم تنبثق منه أحكام جزئية، يعني في جواه اتساق، في جواه هارموني، يعني كأن الإسلام ده يعني معزوفة تشتمل على أرقى أشكال الانسجام الداخلي. طب إيه هو المبدأ العام؟ المبدأ العام هو حماية الأموال والممتلكات، أموال كل الناس. هو الغرب مش بيقول إن من المكتسبات اللي وصل لها بعد كفاح طويل من أجل تحقيق حقوق الإنسان في الغرب إن حق الملكية ده حق أصيل لأي إنسان؟ الإسلام قبليه قال الكلام ده، حق الملكية وحق حماية الأموال، أموال المسلم وغير المسلم، أموال الفاسق، أموال الكافر، أموال المشرك، ده حتى أموال المحاربين. وهجيب لكم الدليل على كده وإحنا بنتكلم من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المبدأ العام هو حماية الأموال والممتلكات، خاصة وفي دولة بنخش معاها في حالة عهد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ولي نجران، نجران دي بلد موجودة دلوقتي في جنوب المملكة العربية السعودية، كانوا على دين آخر. سيدنا الرسول بيقول إيه؟ ولي نجران وحاشيتها، يعني البلدان المحيطة إيه بها، جوار الله، يعني أمان الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم على أموالهم وملتهم وبيعهم. بيعهم اللي هي أماكن العبادة بتاعتهم، يعني الرسول بيأمنهم في أموالهم وعقيدتهم وأماكن العبادة بتاعتهم. وإيه كمان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيزيدها تفصيل، بيقول وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. يا سلام يا سلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مديهم الأمان الكامل والشامل، وهم على ملة تانية، وهم على دين تاني، وهم في أوضاع إيه تانية خالص. علي بن أبي طالب رضي الله عنه له عبارة تقول دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. يعني ده الاتساق مع النفس، الصدق مع النفس. مفيش تفرقة بين المسلمين وغير المسلمين في المعاملات المالية، مفيش تفرقة. يعني اليهود يعملوا التفرقة دي، اليهود في التوراة، في التوراة ان هم يجوز ليهم ان هم يتحايلوا على غير اليهود، يعني بينهم وبين بعض امناء، لكن مع غيرهم الشريعة بتاعتهم بتديهم الحق في التحايل وفي الغش وفي الخداع. والقرآن رصد الموضوع ده، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ممكن يخونونا ويخونوا الأمانة وممكن يغشونا عشان هم ما لهمش وزر مع الأميين اللي هم المسلمين. وطبعا ده مبدأ بيطبقوه مع الناس ايه كلها. ايضا من الاشياء التي تحدد معالم المبدأ الإسلامي العام في حماية أموال غير المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى مين؟ إلى أهلها. ما قالش إلى المؤمنين، ما قالش إلى المسلمين، ما قالش إلى الأصدقاء، قال إلى أهلها. والضمير هنا كمان ضمير غائب، يعني أيا كان أهلها. فربنا بيأمرنا كمسلمين بأداء الأمانة إلى أي شخص مهما كان دينه ومهما كانت ملته. لا، وكمل معايا الآية عشان تعرف إن ده مبدأ غير قابل للكسر في الإسلام. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن ده دين عظيم بيقدم مبادئ شاملة كاملة تنطبق على المسلمين وعلى غير الإيه المسلمين. حد يقول لي يا أستاذ ده في ناس في حالة حرب ضدنا، لازم نبقى أمناء معاهم؟ أقول له آه لازم. ما هو قدوتي وقدوتك صلى الله عليه وسلم عملها. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد سنين طويلة في مكة يحاربوه ويؤذوه صلى الله عليه وسلم ويؤذوا أصحابه، بس كانوا بيأتمنوه. هو الصادق الأمين كان لو حد عنده أمانة وخايف عليها على طول كان يوديها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده وصلت بقى الحكاية في الآخر لأن هم جمعوا بعضهم زي ما انتوا عارفين ورايحين يقتلوا النبي، وكان في جزء كبير جدا من المسلمين كان ساب مكة وراح لإيه المدينة، وسابوا البساتين بتاعتهم وسابوا أموالهم وسابوا بضائعهم وسابوا بيوتهم. فجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخد الأمانات ديت في مقابل اللي هم خدوه من المسلمين اللي هاجروا؟ ما قالش كده طبعا. قال دول عايزين يموتوني ويقتلوني ومكة دلوقتي دار حرب، أخد أموالهم؟ ما قالش صلى الله عليه وسلم. وإحنا عارفين الباقي، عارفين إن هو ساب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمهام عديدة، من أهم هذه المهام إن هو يرد الأمانات إلى إيه؟ إلى أهلها. يعني ده حتى في حالة الدار، دار الإيه؟ الحرب. والكلام ده أكد عليه الإمام أبو حنيفة. يعني إحنا لو في حرب مع بلد وحد مننا سافر البلد دي ودونا الفيزا أو التأشيرة، ما هي الفيزا أو التأشيرة دي ده يعني اتفاق ضمني او عهد ضمني ان هم يأمنوك وانت ايه تأمنهم. يبقى اذا الاسلام لا يعرف الغش ولا الخداع ولا التحايل من حيث المبدأ العام تجاه اموال غير المسلمين، ولا فرق بين اموال المسلمين وغير المسلمين. ده شوفوا بقى عظمة الدين، ده هتوصل لمسألة اكبر من كده. احنا عندنا الخنزير محرم، وعندنا الخمر محرمة، بيعها وشراها واقتنائها والتعامل بيها بأي شكل. الخنزير والخمر عند المسلمين لا يعد مال متقوم، يعني ما يعتبروش مال ليه قيمة. فلو مسلم لقى خمر وكسرها ما عليهوش أي مشكلة، لا يدفع تعويض ولا حد يلومه ولا أي حاجة، لأن الخمر ديت لا تعد مال متقوم له قيمة عند المسلمين. تعالى بقى شوف أبو حنيفة بيقول إيه. أبو حنيفة بيقول لك الخنزير والخمر عند المسلمين مش مال متقوم، لكن عند غير المسلمين مال له قيمة. فلو مسلم اعتدى على غير مسلم وعنده خنزير موتهوله ولا عنده خمرة دلقها له، المسلم ملزم بتعويضه. المسلم ملزم بتعويضه، يعني كأن المبدأ كمان مش مبدأ واحد، لا ده مبدأ هنا الإسلام بيطبقه لصالح غير الايه؟ المسلم. لأن واضح هذه الشريعة ومنزل هذا الدين هو رب العالمين. فإحنا أولى الناس بالأمانة يا جماعة. أنا مش عارف الأمانة دي حصل لها إيه، وإيه حكاية الحداءة والفهلاوة اللي طالعة عند بعض إخواننا، ما تزعلوش مني هناك. يعني في ممكن بعض الناس بتتحايل في عدادات الكهرباء في الغاز، وفي قصص بقى كتيرة، وبالقانون، وكله بالقانون طبعا، حتى رغم ان كله بالقانون يعتبر حرام لان ده مش حقك. يبقى اذا انا عندي هنا مبدأ ايه؟ عام. تعال نخش على المسائل الجزئية ونمسك نقطة نقطة. مثلا موضوع ان احنا نأتمنهم، المسلم المغترب هل يجوز انه يأتمن غير مسلم على سره او على فلوسه او على بيته؟ خلونا نعرف الإجابة على السؤال ده بعد الفاصل.
بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتهرب مننا الأيام، بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتهرب مننا الأيام.
أهلا بيكم مرة تانية في الجزء الثاني من هذه الحلقة عن أموال غير المسلمين والتعامل معهم. احنا كنا سألنا سؤال مهم جدا، هل يجوز ان المغترب يأتمن غير المسلم على ماله او على سره او على اي شيء؟ الإجابة هي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه هاجر كان مين الدليل بتاعه؟ رجل من بني الديل، واحد كافر، كان عارف سر الطريق وعارف المناطق اللي الكفار مش عارفينها. الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمنه رغم انه كافر، وهو فعلا كان امين، لان كفار قريش ما هو كانوا عارضين جايزة كبيرة جدا، وكان ممكن يبيع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويبيع ابو بكر وياخد المكافأة ويخلصوا، لكن ما عملهاش. بس دي مبنية على معرفة بتاريخ الايه؟ الشخص. فانت ممكن تأتمن واحد يهودي او مسيحي او كافر او من اي ملة اذا كنت عارف عنه، عن تاريخه، ان هو انسان ايه؟ امين. ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. طيب هل ممكن نعمل اتفاقيات يعني مالية او غيرها؟ طبعا، حتى في حالة الحرب على فكرة، في حالة الحرب، يعني في حالة الحرب كانت الموجودة بين كفار مكة وبين المسلمين في المدينة، كان في معاهدات جزئية كده. يعني الصحابي الجليل الشهير رجل الأعمال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اتفق مع أمية بن خلف. أمية بن خلف ده كان من جبابرة الكفر. اتفق معاه على إيه؟ إن أمية بن خلف يحمي أموال عبد الرحمن بن عوف في مكة، وإن عبد الرحمن بن عوف يحمي أموال أمية بن خلف فين؟ في المدينة. طبعا المسلمين بقى في المدينة ما قالوش لعبد الرحمن بن عوف ده أمية بن خلف وهات فلوسه واعمل كذا، لأ، طالما عبد الرحمن بن عوف أمنه خلاص. أيضا من ضمن الأشياء المهمة كل أنواع التعاملات التجارية بقى، البيع والشراء والقرض وكذا وكذا، كلها مباحة طالما ما بتخلش بمبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية. وطبعا احنا كلنا عارفين قصص عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول اشترى حاجة من يهودي إلى أجل، والرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند هذا اليهودي. يبقى هنا عندي كذا حاجة، إن هو اشترى من يهودي، الحاجة التانية إن هو رهن إيه؟ درعه. فالشراء جايز والرهن إيه؟ جايز. في حادثة تانية، الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي برضه، بس ده واحد تاني، اشترى منه إلى أجل، ما كانش معاه الرسول صلى الله عليه وسلم الفلوس يديها له على طول، فقال له هديها لك بعد إيه؟ بعد فترة. يعني إذا ده بيبين التعامل ماشي وزي الفل إن شاء الله. من ضمن الأشياء برضو المهمة، ده ممكن كمان لو أنت مش بتتعامل بقى مع يهودي أو نصراني أو كده، لو أنت بتتعامل مع واحد ملحد حتى، لو أنت بقى كنت في البلاد اللي فيها نسبة إلحاد، هو الإلحاد بقى في معظم البلاد دلوقتي. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة قاعد وجي واحد مشرك كافر بمجموعة من الغنم، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار شاه واشتراها. يعني ده برضو بيدل على ان التعامل مع المشركين من اهل الديانات الاخرى او من الذين هم بلا دين دي مسألة جائزة، ايه تمام، مفيهاش اي مشكلة، بس طبعا بشرط الالتزام بالمبادئ، ما يكونش في التعامل دوت اي حاجة حرام. وهنا اي حاجة حرام تنطبق على المسلمين زي اي حاجة حرام تنطبق على غير الايه المسلمين. يعني مش في مبادئ مخصوصة للتعامل مع المسلمين ومبادئ مخصوصة للتعامل مع غير الايه المسلمين. دي نقطة لازم بقى نوضحها بآية جميلة جدا جدا. الآية دي مش مجرد انها بتبين حكم، دي بتبين حالة وبتبين طريقة تفكير المفروض المسلم يتبعها. ربنا بيقول من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني فيهم ناس أمناء، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني ما يديكش الدينار ده إلا إذا فضلت وراه تطالب بحقك بكل الوسائل والأساليب. يبقى إذن هنا أهل الكتاب في المجتمعات غير الإسلامية أو في المجتمعات الإسلامية نوعين، نوع أمين ونوع غير إيه؟ ونوع غير أمين. الآية دي مش مهمة بس عشان تبين لنا إن إحنا ممكن نأتمنهم، لا، مهمة عشان كمان بتقول لنا ما تحكموش على الناس دي حكم واحد. يعني أنا بسمع في أي مشكلة وأي حادثة حد يقول لك يبتدي ينقد الغرب كله أو ينقد أمريكا كلها ويقول لك دول كذا وكذا وكذا وكذا، نيجي في المقابل حد تاني يقول لك لا دول كويسين وكذا وكذا وكذا. يعني انا عندي كده حكمين، واحد بينقضهم كلهم وواحد بيدافع عنهم كلهم. فانا مش عايز نحكم على الغرب كله حكم واحد، سواء فيما يتعلق بالمعاملات المالية او فيما يتعلق بالسياسة او الثقافة او الفكر. والامام محمد عبده ما هو قال برضو كلمة مشهورة، قال ان هو وجد هناك اسلام بلا مسلمين، ووجد عندنا احنا بقى مسلمين وما وجدش ايه اسلام، لان الغرب هو شايف ان الغرب من حيث ان هو بيلتزم بالاداب العامة بالقوانين باشارات المرور بالمواعيد بالحاجات ديت، قال ان الاسلام هناك. طبعا الامام محمد عبده كان بيبالغ، لان الغرب مش كويس في كل حاجة، وفي المقابل برضو الغرب مش وحش في كل ايه حاجة. فانا من المبدأ الجزئي بتاع الامانة بتاع المال قدرت أخرج لمبدأ عام في التعامل مع الغرب من خلال الآية اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نميز بين طائفتين في أهل الإيه؟ الكتاب. كمان هل من الممكن إن إحنا نستقرض منهم؟ يعني إحنا نستلف منهم؟ آه ممكن إن إحنا نستلف منهم، بس بشرط إنه ما يكونش ربا. الرسول صلى الله عليه وسلم استقرض، والرسول صلى الله عليه وسلم استعار. أنا بتحضرني هنا قصة قبل حنين. أنتوا عارفين معركة حنين بقى كانت جت في وقت كان المسلمين فيه أقوياء جدا، وكان هم أبقوا أقوى قوة في الجزيرة العربية، خلي بالك معايا. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح لصفوان يهودي وخد منه درع. خلي بالك الرسول قائد أكبر قوة في اللحظة دي في الجزيرة العربية، يعني ممكن ياخدها منه غصبا عنه. فصفوان يهودي بقى وحدق، فبيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أغصبا يا محمد؟ يعني أنت بتاخدها غصبا عني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: لا، بل عارية مضمونة. يعني أنا هستلفها منك، بستعيرها منك، وبضمنها لك إيه؟ كمان. ما كان ممكن الرسول خدها والتاني ما يقدرش يتكلم، لكن الرسول ما يعملهاش. فانت في الغرب برضو لابد ان المبدأ ده اوعى تنساه، مهما كنت زعلان منهم ومهما هم عملوا حاجات تضايقك، لابد انك تثبت طول الوقت ان انت امين وان انت بترد الامانة، وتعلم من سيدنا الرسول. وكمان لو انت ذكي، لان حفظ الامانة ده قانون الاذكياء. اذن فيمكن أن نستعير منهم أشياء ونضمنها لهم ونردها إيه؟ إليهم. للأسف في بعض المسلمين في بعض المجتمعات الغربية بالذات بيبتدي يتبع معهم أساليب كده غريبة. يقول لك والله الناس دي عندها فلوس كتير وأنا ممكن أخد اللي أقدر أخده. زي ما قلت، لو عنده عداد كهرباء يوقفه، عنده عداد غاز يوقفه، عنده عداد ميه يوقفه، يقول لك مش مشكله مش هيبان. وده مش هيسيء للاسلام ولا المسلمين، لان هم مش واخدين ايه بالهم. يا سيدي ده حرام، لان المبدا في الاسلام مبدا واحد، ده حقهم، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ايضا واحد تاني يعمل الاتي: في بعض المميزات هناك اللي بتبقى في الضمان الاجتماعي والاعانات الشهريه او الرعايه الصحيه، بس ليها اجراءات قانونيه معينه. فبعض يعني اخواننا بيقدروا يتبعوا الاجراءات القانونيه ديت وياخدوا حقوق مش بتاعتهم، رغم ان اللي بيعملوه متفق مع القانون. اه يا سيدي هو متفق مع القانون، بس مش متفق مع المبدا الاخلاقي اللي بيحكم شريعتك، لان زي ما قلت لك الاسلام مش شريعه بس، مش قانون بس، ده محكوم بمبدا ايه؟ اخلاقي. وحتى الناس دول لو ما شافوكش ده ربنا ايه؟ شايفك. ربنا عايزك امين وفي ملتزم. انا عايز نحسن صورتنا، ومن اكثر الطرق اللي بيها نحسن صورتنا بره هي الالتزام بالامانه، وان معاملاتنا معاهم تبقى سليمه 100% في كل شيء، في القرض، في الاستعاره، في السلف، في الضمان، في الحصول على المرتبات، في الحصول على الرعاية الصحية، في الحصول على الضمان الاجتماعي. لابد ان احنا نكون مع الناس دي زي ما احنا مع بعضنا، ده اكتر. ده انت لو هنا كمان بتبقى يعني مرن شوية، او بتحس انك مش ناشف في الالتزام بمبادئ دينك، انا شايف ان واجب عليك هناك انك بقى تفوق لنفسك شوية، لان انت كده حامل مسؤولية الاسلام. وهم للأسف لما بيحكموا على الاسلام بيحكموا على الاسلام من خلالك انت. فانت مش بتعبر عن نفسك بس، ده انت بتعبر عن الاسلام. الاسلام امانة في ايدك، لو سمحت. الاسلام في مبدأ الامانة، مبدأ حفظ الاموال، مبدأ حفظ الممتلكات، مبدأ المعاملات المالية النظيفة. وما ينفعش انك تفتكر مثلا ان الربا حرام انك تمارسه بين المسلمين لكن حلال تمارسه مع غير الايه؟ المسلمين. مفيش استثناءات في التعاملات المالية، ومفيش تفرقة بين المسلمين وغير المسلمين. انا عايز اقول لك في الاخر ان اموال المسلمين أموال غير المسلمين، ممتلكات المسلمين، ممتلكات غير المسلمين بتخضع لمبدأ واحد، وهو حق الملكية وحق حفظها وحق صيانتها. دين واحد بمبدأ واحد، وإن شاء الله بمسلم يستطيع أن يعبر بشكل إيجابي عن صورة الإسلام في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله.
إيماني هو كان زادي، وبدعي ربنا الهادي نجيني وأعود بسلام.